دلوقتي يا شيختي تفضل عشانك رايح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في أقسام العقود، وذكرنا أن العقود بعد بحث تمهيدي مهم بالأمس، أن العقود قد تقسم إلى أقسام عديدة، وأهم تقسيماتها والتقسيمات بحسب الموضوع. وقد ينظر إلى العقود فتقسم بحسب الحكم، فيقال عقود لازمة، عقود جائزة، سواء كان هذا الحكم حكم عقلائي منظر من قبل الشارع، أو كان فرضا من تأسيسات الشارع في هذا المجال. وقد وجدت بعض الباحثين أطال في ذكر تقسيمات الحقوق من دون أهمية تترتب عليها، كما فعل صاحب كتاب المدخل العام الشيخ مصطفى الزرقا في آخر المجلد الأول تقريبا، بدءا من 632 في الفصل أو الباب السادس، الفصل 47، تصنيف العقود. وقسم العقود أولا إلى عقود مسمات وعقود غير مسمات، والأصل في هذا التقسيم هو أن تكون العقود مقننة في القوانين ومكتوبة في لوائح القوانين تشريعية، فهي مدونة في مدونات المحاكم إذا، ومحكومة بأحكام منضبطة بحسب التشريع. هذه اسمها العقود المسمات. وقد شاع في الفقه تعبير عن العقود المتعارفة تاريخيا بأنها العقود المسمات، وإلا هذا المصطلح في الأساس مش مصطلح فقهي. وعقود غير مسمات، وهي العقود التي يصح أن يطلق عليها اسم العقد ولا يكون لها اسم خاص في لوائح القانون، وهي في الغالب عقود مستحدثة. فإذا قننت في كتب القانون ودون لها قانون باتت مسمات، فهذا التقسيم ليس تقسيما منطقيا، بل هو تقسيم بحسب التعارف والمتعارف في لوائح القوانين. طبعا هكذا عقود لها أحكام عامة، أي غير المسمات، لكل عقد مذكورة في لوائح القانون فتنزل عليها، وفي التفاصيل تلحق عادة عند أهل التقنين وفقه غيرنا لأشبه العقود إليها، بناء على قياساتهم واستحساناتهم. أما في فقهنا فإن الحديث عن مشروعية هذه العقود فضلا عن أحكامها شأن آخر، سنأتي إلى الحديث عنه في محله، إذ لا مجال هنا للخوض فيه. وهنا يوجد مسار فقهي في العادة يوقف مشروعية هذه العقود على إمكان التمسك بالإطلاق أو العموم في عمومات وإطلاقات أدلة العقود لمحل الكلام،
وقد اختلف الفقهاء في صحة التمسك بها من عدمه في المقام. والكلام الذي ينبغي أن يبحث عنه هو أنه هل تصل النوبة لنحكم بمشروعية عقد من العقود للتمسك بالإطلاقات المذكورة أم لا نحتاج إلى ذلك، بل يكفي أن يكون العقد عقلائيا ولو ارتكازا، وأن لا يصطدم بأي من التعاليم الشرعية الثابتة كالغرر والربا وإلى ما هنالك. مثلا على كلام طبعا في سعة وضيق هذه العناوين على مستوى المنع الشرعي، بعض العقود هي في أساسها غرارية، وهذا بحث مهم وأساسي في فقه المعاملات لا بد من بحثه في محله إن شاء الله. هذا التقسيم الأول اللي يذكر في العربي، يذكر بعض التقسيمات مش جميع التقسيمات. تقسم العقود أيضا في القانون المدني إلى عقود رضائية وعقود شكلية وعقود عينية. ويقصدون بالعقود الرضائية العقد، كل عقد يخضع لرضا المتعاقدين الشخصي، المبرز بوسيلة من وسائل الإبراز التي اختارها الشخصان للتعبير عن إرادتهما ورضاهما. وهذا العقد الرضائي بهذا المقدار وقع موقع الإشكال في أكثر القوانين المدنية القديمة والجديدة، إذ معظم القوانين لا ترتب الأثر المرغوب على العقد الرضائي بمجرده، فلا يصلح لترتيب الآثار في القانون من الإلزام، ورفع الدعاوى وغيرها، بل يعتبرونه مقدمة للوصول إلى ذلك بعد الإجراءات الشكلية. القسم الثاني، ومن الواضح أن موقف الفقه معاكس تماما لموقف القانون في هذا المجال، إذ سلطان الإرادة لدى المتعاقدين مع مشروعية الإجراء بالمعنى الأعم الذي لا ربط له بالشكليات هو الحاكم الرئيس في باب العقود. وإن كان من بحث فقهي في المقام فإنما هو بعد الفراغ عن الشروط العامة للانعقاد والمتعاقدين والعوضين في خصوص لزوم إبراز العقد بشكل خاص من حيث الصيغة لا الإغراق في قيود الشكلية التاريخية ملحوظة والمطروحة في المقال. أما العقود الشكلية فهي العقود التي تحتفظ بشكل من الأشكال المتعارفة لدى أمة من الأمم تحولت عندهم إلى قانون. وهي من العادات والتقاليد التي لا ربط لها بالجذور العقلائية للعقلاء بما هم كذلك، بدليل أننا نجدها تختلف بين الأمم والشعوب اختلافا كبيرا. بحيث نرى بعضهم لا ينشئ العقد إلا برمي أداة خاصة مثلا كالبيض، أو بوضع الغطاء، على الشيء، أو برميه بالحصى. أو بعقده. مجلس للإشهار. ويختلف هذا باختلاف الأشياء المعقود عليها. وقد تأثرت قوانينهم القديمة من روم ورومان وإلى آخره بعادات شعوبهم ومماشاتها، وإن حاولوا في الحقبة الأخيرة بأن يتحللوا من ذلك إلى درجة كبيرة، لكنهم لم يستطيعوا أن يتحللوا من بعض الرواسب، ولم يستطيعوا أبدا أن يتحللوا من الشكليات التي باتت من الثوابت تقريبا في تقنيناتهم، كتوقف نقل ملكية العقار مثلا على التسجيل في السجل العقاري أو إلى ما هنالك. هذه شكليات عقلائية لا بأس بها يعني، لكن لا يتوقف عليها العقد كما هو واضح. وقد شرح لنا الدكتور السنهوري في الجزء الأول من الوسيط، وفي أوائل بحث نظرية العقد أيضا له وفي مواضع أخرى، صورا مستهجنا في بعض الحالات مما كان عليه الشعوب والتقنينات قديما فيما يرتبط بشكلية العقود، على ما ببالي من فقرة 42، لأنه مقسم الكتب عنده على فقرات مش بالصفحات، إلى 49 شرح مطول. أنا مش قادر ينطرح في الأبحاث الفقهية يعني، صور وأشكال وتواريخ لما كان عليها القوم قديما لما لا يغني ولا يسمن. الظاهر أن أهل الجاهلية من أسلافنا كانوا على جملة من هذه الشكليات تشير إليها بعض النصوص كالنص النبوي العامي الذي تسلل إلى تراثنا، ونقل في بعض الكتب القديمة عندنا كمعان الأخبار للشيخ الصدوق القائل بنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع المنابذة والملامسة وإلى ما هنالك. القسم الثالث العقود العينية، ويقصدون بالعقد العيني أن العقد لا ينعقد إلا بنقل العين تكوينا من شخص إلى شخص، كل شيء بحسبه، بالمنقولات نقل العين، بالبيوت مثلا إعطاء المفتاح مثلا، تصلب. وهنا بحث ظريف ينبغي أن يبحث،
لأن المنابذة والملامسة يعني معاطف،
ما مشكلة نوع من أنواع المعاطف، بس هل المعاطف منهي عنها ككل؟ هذا بيجي إن شاء الله بالبحث، نحن نجي نحكي كيف ينشأ العقد إن شاء الله قريبا. هناك عقود من الواضح جدا أنها عقود عينية أساسا، هي بطبيعتها يعني مثل العارية لا معنى للإعارة سوى تسلط تكوينها على العين، ولا شو يعني أعارني الشيء وباقي عنده. أو الرهن التوثق لا يكون بمجرد قرار الرهن، إنما يكون التسلط الفعلي على العين المرهونة ليكون قادرا على نقلها تكوينا مش بس تشريعا. وكذلك الإجارة بالنسبة للعين، إذا ما في تسلط تكويني على العين وين تسلط على المنافع؟ كيف بدي يسكن بالدار مثلا؟ في إجارة العين لا أقل، والحيوان جيد، لكن ليس هنا محل بحث القوم يا أخوان. وهذا لطيف، واحد يميز العقود من هذه الجهة بحسب طبيعتها العقلائية، ما في تأسيسات هنا شرعية وشعوبية. في عقود أصلا بطبيعتها لا تكون إلا كذلك، ما بتصير عقد أصلا. شو لا معنى الإعارة إذا ما في تسلط على المعاف؟ إعارة بعمل الأول، شو ممكن أنا أملك وبعد ما متسلط على العين تكوينا؟ إيه صحيح، لو بيت عندك قرن ظلمك، بس ما متصور أني مستعير من دون تسلط على العين المعار، أو متوثق من دون أن تكون العين تحت يدي. كيف شو هالتوثق هذا؟ توثق الحمل الأولي ليس التوثق. طيب لا، هم عندما يقولون عينية وغير عينية يقصدون أن هنالك نمطية من العقود، أن العقد لا ينعقد إلا بالتسلط العيني، مش في خصوص العقود التي لا تكون إلا كذلك. بحيث يتوقف انعقاد العقد على العيني، وهذا ما ثبت لدينا بالأدلة الخاصة في بيع الصرف مثلا، ها؟ أو فيما يكون إنشاؤه، هذا مش من طبيعة العقد، من طبيعة الإبراز بنفس النقل والانتقاش، تعاطي المحض. لكن محل كلامهم شيء آخر، وهو أن العقود لا يكفي في إنشائها، لا التراضي وصيغ العقود العامة العقلائية أو كل ما عبر عن العقد، ولا الشكلية ما لم ترتقي إلى العينية. يعني البيع لو رميته بالحصى والحجر والبيض واللي بدك إياه، ها؟ لا ينعقد حقيقة فتصبح مالكا للعين إلا بنقلها التكويني إليك، حينئذ يصبح بيع العيني. ومن الوضوح بمكان أن كل هذا التقسيم
يرجع في الحقيقة إلى مسلم عقلائه. هذا فينا نقول بتوحده، وهو أن مجرد الرضا الباطني والإرادة وتطابق الإرادتين واقعا لا يكفي لإنشاء العقول. في الطرف عقد السلب واضح، ويعود البحث في هذا التقسيم الثلاثي إلى أن إنشاء العقود هل يحتاج إلى وسيلة خاصة لفظية أو غيرها؟ لأن بعض الأمم أو بعض المقننين لا يعتبرون باللفظ اللي جعل أساس في الفقه الإسلامي تقريبا، ولا يعترفون إلا بالوثائق المكتوبة، وهذا مش جديد، من قديم في هكذا توجه، لأن اللفظ وحده ليس توثيقا. جيد، وحينئذ فما ينبغي بحثه في هذا المجال هو أن إنشاء العقود بعد وضوح عدم تسميتها بمجرد وجود الإرادة وتطابقها مع الأخرى هل يوجد عقلائيا، شو بدي شعوبيا، ما لها قيمة، ما يحدد طريقا خاصا لإبرازها؟ أم يكتفى بكل ما دل عرفان على وجود الإرادتين وتطابقهما؟ ها؟ وهل تدخل الشارع بعد ذلك لإثبات طريق خاص للإبراز الإرادي أم لا؟ هذا البحث المنطقي الذي ينبغي أن يبحث. بعد ذلك يا إخوان في تقسيمات أخرى، مثلا عقود صحيحة وعقود فاسدة، هذا واضح، عقود مشروعة وعقود غير مشروعة، كالعقد الربوي، فرق بين العقد الفاسد والعقد غير المشروع واضح زي، لأن الإخلال بركن من الأركان لا ليس محرما، لكنه يفسر العقد. غير مشروع يعني محرم في حد نفسه، البيع الربوي في حد نفسه محرم، بماذا عن ترتيب الأثار عليه؟ بقصد ترتيب الأثار محرم ولو لم ترتب بعد ذلك الأثار. جيد، عقود نافذة وعقود موقوفة مثلا بسموها، واضح العقود الموقوفة التي ليست فاسدة تتوقف على شيء زائد على ما حدث لكي تصبح نافذة، مثل العقد الفضولي مثلا. النافذة هي التي استكملت جميع الأركان والشرائط. طيب، عقود معاوضية وغير معاوضية كمان واضح شو المراد، اللي فيها أعواض وليس مثل العارية، مثل الوديعة، مثل الهبة، مثل إلى آخره، بذاتها ليس فيها أعواض وإن اشتريت فيها العوض الهبة. عقود الضمان وعقود الأمانة، الأولى مثل أفرض القرض، عقد الضمان وعقد الضمان العام، ها؟ عقود الأمانة مثل الوديعة. جيد، إلى ما هنالك يا إخوان مما قد يذكر من تقسيمات بديهية واضحة ما فيها بحث. هذا تمام الكلام، اختصرناه لأنه لا داعي للإطالة فيه. في الموقف، الموقف ولا المحطة؟ المحطة الثانية، لا المحطة الوصول مواقف، المحطة الثالثة للحديث عن كيفية إنشاء العقود. كيف تمشي على العقول؟ الحمد لله شبه يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.